السيدة الفضلة قالت أنه للرجل أن يتزوج 4، وهي بترى أنه معليش ده ما يمكن أن يقال فيه حاجة، لكن انصرفنا لمسألة الأطفال في حالة الطلاق، وأنه في محاولة في مصر نجحت في أن المسألة دي تفسر تفسير يكون لمصلحة الزوجة إذا طلقت وتزوجت أن يظلوا أطفال معها لغاية 7 و8، وأنه دي لمصلحة الأسرة نفسها لمصلحة الأطفال. أنا ما أعتقد الموضوع أن نحن مواجهينه في الوقت الحاضر كدعاة إسلاميين ما بيكتفي بمجرد النظرة دي. التحدي المواجهة الدين في الوقت الحاضر بيتطلب أن ننظر في الأصول. مسألة التفسير في المستوى ده بيكون في محاولة فيه جادة لكنه قاصرة عن المطلوب. المطلوب هو هل فعلا في دين أن الرجل يتزوج 4؟ الأمر ده بطبيعة الحال جاي بنص القرآن وجاي بالشرع وجاي بالاستعمال المتصل في الحياة الزوجية للزواج. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لكن الأمر اللي احنا بنتكلم عنه أنه تعدد الزوجات شريعة وليس دين، ونحن بنحب أن يكون في توكيد أن الشريعة هي طرف الدين القريب للناس، طرف الدين اللي تنزل للمستوى الاجتماعي مشدود لأرض الناس بحاجة وإمكانيات الاجتماعية والاقتصادية والبشرية. ففي أصل الدين التعدد ممنوع، في أصل الدين المرأة كفاءة للرجل، لكن ما يمكن في القرن السابع أن يشرع في مستوى الأصول فنزل لمستوى الفروع. السبب أنه الموروث من المجتمع الماضي كان أن المرأة حظها دون بصورة مزعجة، حتى أن المرأة كانت بتوأد حية، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمه. ده مستوى المرأة كانت بالصورة دي في العهد الجاهلي، وكان الرجل يتزوج 10 و20، ما في علاقة زوجية فيها كرامة ولا رعاية لحقوق الإنسانية، إنما استغلال للمرأة. لما جاء الإسلام وجد الحالة بالصورة دي كان لا يمكن أن يقفز من المستوى الاجتماعي ليمشي للأصول ليحدد التسوية التامة بين الرجل والمرأة كما يمر به الدين. فكانت الشريعة مشدودة لأرض الناس، أرض الناس كانت اضطهاد المرأة بالصورة دي. الإسلام حاول أن يعطيها بعض الحق في شريعته، فقال الرجال اتزوجوا 4 وخيروا بعض المسلمين اللي كانوا عندهم 10، النبي خيروا أن ينزلوا عن 6 ويحتفظوا بالأربعة الباقيات. الحكمة في التشريع ده أن المجتمع ما كان مستعد للقفزة، أن المرأة نفسها من عهدها الماضي لأن تقفز كل القفزة دي ما كانت مستعدة، أن عدد الرجال كان لأن الحروب بتاكل منهم أقل من عدد النساء. فحكمة المشرع رأت أن يكون للمرأة ربع رجل يصون ويعفها أفضل من أن تكون عانس، ولذلك للمسائل دي شرع في التعدد. ثم ورانا أنه في أصل الدين ممنوع، قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد، قال هناك ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، لكن اللي يجي على الشريعة ممكن قال فلا تميلوا كل الميل. فجاءت الشريعة لتقول أن كل الميل المقصود أنك تعدل في القسمة، لكن ميل القلب ماك مسؤول عنه. جبت لواحدة فستان الثانية تجيب لها فستان زيه، حتى لو كانت بتشيل واحدة 3.5 أمتار والثانية أصغر منها بتشيل 3 أمتار، جيب 3.5 أمتار، هي تتصرف في النص ذاك. يمكنك أن تعدل العدل ده كله، لكن ميل قلبك أنت ما مسؤول عنه. ده في أمر الشريعة في المستوى ذاك من تطوير المجتمع. لكن من المؤكد أنه لما نيجي الإسلام لقدام ويسوق البشرية بالتطور اللي احنا تكلمنا عنه بيل، ينبعث التشريع في مستوى الأصول. هنا القرآن يقول لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فالمعروف ثاني من رجع المعروف هو ما تواضع عليه الناس بشرط أن لا يعوق أمر من أمور الدين. المعروف ما تواضع عليه الناس بشرط أن يحتفظ للإنسان بكرامة، لأنه أصل أمر الدين أن يحتفظ للإنسان بكرامة. فإذا كان المعروف في وقتنا الحاضر أن نعلم البنت وبنعلمها في مستوى جامعي، ولا يمكن لإنسان عاقل أن نقول التعليم عرفي بطال. التعليم من حيث هو خير، فنحن بنعلمها في المستوى الجامعي. لما هي تكون في الجامعة مع زميل الطالب وقد تكون أحسن منه أو عقلا، أن ننتظر من الطالب الجامعة أن يتزوج 4 من الطالبات ثم أن يكون العدل هو أن يعدل في القسمة؟ لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، معناها أنه واجب حقهن قدر واجب. فإذا كنا بنخرج الطبيبة، الطبيبة راح تعرف مكانة نفسها وكرامة نفسها، وأن العدل في حقها هو القلب، هي كلها للرجل والرجل كله لها. فإذا كان فلا تميل كل الميل، تجاوز عنها الإسلام في المرحلة دي، غرض مرحلي. الإسلام عايز العدل المطلق حيث أمكن العدل المطلق، ولا ينزل عنه إلا لعدم إمكانية التطبيق. فلما قال فلا تميل كل الميل للتجاوز في الوقت الماضي، لكنه في أصله عايز العدل كله. إذا كان البنت جاءت بتعرف حقها تماما، أنها هي كلها لزوجها، وأن من حقها أن يكون زوجها كله لها، أصبح التعدد ممنوع، وده أصل الدين. فنحن في الحقيقة هنا في البلد ما بنتكلم عن التطوير في حواشي بسيطة من النوع ده، لأنه بنعتقد أن تحديات العصر في الوقت الحاضر عايزة أن نرجع لأصول الدين. أصول الدين تقول أنه ما فيش نص هو غاية في ذاته، القرآن كله ما غاية في ذاته، الإنسان هو الغاية، والقرآن يطوع ليرفع حياة الإنسان في المجتمع وفي الفرد. كل القرآن مطوع علينا بالصورة دي. فلما جاء في نصوص هي أصول، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، جاء نسخة فلا تميلوا كل الميل، المنسوخة دي بقت فرع. هذه ما فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أصل إلا من تولى وكفر، المنسوخة بقت فرع. الفروع مرحلة، تحدي البشرية في الوقت الحاضر للأديان وللمفاهيم يرتفع إلى الوصول. ولذلك نحن بندعو فعلا لتطوير الحقوق دي في المستوى ده، حتى لغاية ما يجي أنه التعدد ما هو أصل من أصول ديننا، الطلاق نفسه ما هو أصل من أصول ديننا، لكنه فرصة لممارسة الخطأ. لأنه أنا إذا كنت أو أنت أو الثالث والرابع ما بيستطيع أن ينتخب زوجته الحقيقية له، يكون في خطأ، الحياة قد تكون جحيم، الحياة الزوجية قد تكون جحيم، أعطي الفرصة في الطلاق ليجرب هو مرة تانية وتجرب هي مرة تانية. لكن إذا كان عرفنا بالترقي البشري والتطور البشري والمعرفة الأصيلة والاتصال الكامل، إذا عرفنا أنه الواحد يختار زوجته بيصبح الطلاق ما مطلوب، الطلاق ما هو أصل. لكن مش راح يجي تشريع يحرم الطلاق في ديننا، لكن بيبقى بطبيعته مش ضروري، لأنه الوفاق بيقوم على أنه الزواج كأنما الشق لاقى الشق الثاني. النبينا قال عن النساء، النساء الشقائق الرجال، زي العصا المبرومة لما تشقها على اثنين، إذا جبت الشقة تاني بتاعت عصر قيقة لصقتها مع شقة العصا الكبيرة بيظهر الخلاف في ناتي. لكن إذا جات شقة العصا نفسها وانطبقت أصبح ما في حاجة للمفارقة تاني. في أصل ديننا المسألة محلولة بمدى أوسع في التطوير في النظرة بالصورة دي. لكن إذا جينا نحن للشريعة القديمة، الشريعة القديمة قايمة فعلا على ما يدعمها، مثلا الرجال قوامون على النساء، دي يجي منها أنه المرأة لما تطلق إذا كانت احتفظت بعزوبتها يمكن أن يخلوا عندها الأطفال لغاية ما يترعرعوا. إذا تزوجوا الأمر قائم في رعاية حق الأطفال والرجل، في أن زوجها ده قد يكون ما مرغوب فيه من زوجها المطلقة أن يربي أطفاله، أن يشرف على أطفاله، ولذلك تسحب منها. المسألة قائمة على رعاية حق الرجل، لأنه نحن خارجين من قانون الغابة حيث الأقوى هو اللي عنده الحق. هنا حتى لما جاء في الدين، الدين لطف المسألة بتاعت قانون الغابة، لكن جعل لها برضو فضيلة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، بما فضل الله بعضهم على بعض، تلقى أن الفضيلة مسنودة على قوة الساعد برضو، لأن القرآن لما نزل في المجتمع القرشي في المجتمع الجاهلي كانت القوة للسلاح ما في حكومة قانون، قوة السلاح المرأة والرانية فيه، الفضيلة كانت قوة العضل وقوة المحاربة، بما فضل الله بعضهم على بعض تلقى الجانب الكبير منها يجي من الاكتساب ده. لذلك المرأة جعلت تحت الرجل ليحميها ليغزوها وبما أنفقوا من أموالهم. إذا جاء المجتمع المقبل حيث القانون هو السيد، نحن هسه على الفضيلة فينا، الفضيلة المواطن هسه أن يحتكم للقانون. المواطن الكويس عندنا مش المواطن اللي بياخد حقه بيده، اللي بياخد القانون في يده وينتقم، هو اللي بيلجأ للقانون. المجتمع القرشي ما كان كده. كذلك لما نيجي الوقت اللي يكون فيه الاشتراكية بدل الرأسمالية، يجي فعلا المساواة للمرأة طبيعي، لأن الفضيلة في الوقت ده ما بتبقى قوة الساعد وقوة المال، بتبقى قوة العقل وقوة الخلق، والمرأة ما بتكون ورانية هنا. لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فالأمر اللي شرحته السيدة الفضلة مؤكد هو مشكلة في الوقت الحاضر، لكنه حل في المستوى ده ما هو حل مشكلة الرجال والنساء ولا المجتمع، ولا أن يرجع الناس للدين. والحقيقة فرع بسيط جدا من المشاكل المواجهانة. المشاكل المواجهانة هي أن تنحل مشاكلنا الإنسانية في الكوكب ده كله على هدى الدين. الكوكب ده حاجته للسلام، والإسلام ما السلام ما له غير الإسلام، لأنه زي ما قلنا نحن ما بنتحارب إلا لأننا في الداخل في حرب. السلام جاء عشان يعرفنا بأنفسنا، لنكون في سلام مع أنفسنا، مع ربنا، مع بيئتنا. من هنا حاجة الإنسانية لمسألة الفهم الصحيح للدين، لتطوير شريعته، لتنبعث في مستوى هو في مستوى تحدي البشرية الحاضرة، لأن البشرية الحاضرة عايز العدل اللي منه مشكلة المرأة. المرأة مظلومة كرواسب من التاريخ الماضي. الإنسان مظلوم، رجل الشارع مظلوم. قريب كان عندنا الرقيق، لغاية الآن الرقيق ده بصورة من الصور موجود، كأنه الإنسان مستغل، أنه المالك بيملك الإنسان وبيملك حريته لأنه عنده رزقه. وما يمكن أنت السالم إنسان إذا كنت جايع وبتشعر بأنه هو شبعان، هو ميت بالتخم وإنت ميت بالجوع. السلام ما بيجي إلا عدالة اجتماعية وعدالة سياسية ومساواة بين الناس. ولذلك مشكلة المرأة مش رح تظل مشكلة المرأة والرجل، رح تظل مشكلة الإنسان. والمرأة رح ينظر لها كإنسان في الدين، العدل يشملها كما يشمل رجل الشارع المظلوم. في الوقت ذاك تنحل المشاكل كلها. أنا أعتقد
في خلاف كبير بين الحزب الجمهوري وبين الجماعة اللي بتمسكوا بالشريعة القديمة. طبعا في خلاف كبير بين الحزب الجمهوري وبين الجماعة اللي بدعوا للشريعة بتمسكوا بالشريعة القديمة. فالحزب الجمهوري بيقول تتطور الشريعة، والجماعة دي بيقول تستمر زي ما هي. أنا بقول رأي، طبعا ده رأي شخصي، بشوف أنه الحزب الجمهوري ممكن يكون في توفيق ولو بسيط في بعض الحاجات يعني بينه وبين الجماعة دي. فأنا بشوف أنه الحزب الجمهوري متشدد شوية في بعض الحاجات. فمثلا الناحية بتاعت الإنفاق، الناحية بتاعت الإنفاق الحزب الجمهوري مثلا بدعو الاشتراكية، وفي نفس الوقت بيقول الأستاذ محمود بيقول تلغى الزكاة ذات المقادير. فالجماعة ديك بتمسكوا بها، فالمانع شنو من أنه تكون فيه اشتراكية؟ ودي ولو أنها بالنسبة لديك بتكون غريبة وبيهاجموها، لكن بتكون أقل غرابة بالنسبة للشعب وكذا. لكن المانع شنو أنه يدعو الاشتراكية وفي نفس الوقت تكون زكاة المقادير مستمرة، يعني ما يطلبوا بإلغاها. ده من ناحية الإنفاق. بعدين من ناحية مثلا الناحية بتاعت الحجاب، فدارين الأستاذ يورينا ربنا فرض الحجاب ليه وما ممكن هسه يتعامل ليه يستمر ليه والبديل ليه وشنو؟
ممكن الأستاذ